احنا عندنا احتفال مميز تتميز بيه كنيسة مصر دون سائر الكنائس. كل الكنائس عندها تقويم لعيد للسنة الميلادية، للسنة اللي كلنا نعرفها، لكن احنا كنيسة عندها تقويمين ماشيين بالقبطي بالإضافة للميلادي. معروف عندنا العيد ده بعيد النوروز أو بداية أو رأس السنة القبطية، وهو الحقيقة هو مش عيد رأس السنة بتاعت الأقباط بس، لكن ده عيد رأس السنة عند المصريين كلهم، لأن دي رأس السنة المصرية القديمة. فباختصار شديد معروف أن التقويم القبطي اللي احنا ماشيين بيه اللي هو الفلاح المصري عارفه ده معمول من زمان جدا، وبالتحديد السبت الجاي هيبقى رأس السنة 6257، من 6000 سنة والتقويم ده شغال والمصريين ماشيين بنفس النظام بس محدش واخد باله. أما بالنسبة احنا الأقباط فده يبقى سنة 1732 ده للشهداء بالنسبة لنا احنا الأقباط، لكن هو النظام ماشي من 6000 سنة من قبل المسيحيين، من أيام المصريين القدام وقبل العهد القديم. احنا يعني تقويم قديم قوي، وتقريبا من 6200 سنة 257 سنة بالظبط. معروف باسم التقويم المصري أو القبطي، هو عبارة عن تقويم شمسي، لأن عندنا التقويمات متقسمة لاثنين، تقسيم شمسي وتقويم قمري. القمري زي الهجري زي اليهودي، وده بيبقى أقل من الشمسي ب 11 يوم، لكن الشمسي عنده ميزة إن هو ثابت 365 يوم وست ساعات وكام ثانية وكام دقيقة إلى آخر كسور كده، عشان كده بنجمعهم كل أربع سنين يعملوا يوم واحد زيادة، ست ساعات في أربعة يبقى 24 ساعة، يبقى يوم واحد زيادة. وعشان كده في عندنا سنة اسمها السنة البسيطة 3 سنين، وسنة كبيسة هي اليوم الزيادة. فاحنا السنة القبطية بتاعتنا السنة دي كبيسة، عشان كده النسيء جاي 6 أيام، وبالتالي النوروز هيبقى متأخر يوم عن كل سنة. 12 بالظبط كده، السبت الجاي 12، النهاردة 5، السبت اللي جاي 12 هو عيد النوروز، بينما كل سنة بنحتفل به 11، السنة دي زايد يوم. بيقولوا احنا جبنا منين رقم 6000 ده؟ جبناه من علماء الفلك المصريين القدام، اول مرة سجلوا ظهور النجم اسمه نجم سبت او الشعري معروف بالاسم ده، كان من 6257 سنة، وبالتالي من يوم ما سجلوه ظهوره الاول مرة ابتدوا يقرخوا. باختصار شديد السنة المصرية القديمة دي توقف عليها حياة الرجل المصري البسيط اللي هو الرجل الفلاح، سواء بقى مسيحي أو مسلم دي ما تفرقش معاه. هو مقسم محاصيله وظروف سنته كلها على السنة دي، وعلى الموسم ده يبدر فيه والموسم ده يزرع فيه والموسم ده يحصد فيه إلى آخره إلى آخره. مصر ما كانتش تعرف غير التقويم القبطي، وبعدين في القرن السابع عرفنا الهجري او يمكن بعد كده كمان، لكن على الاقل ما كناش نعرف غير الهجري كتقويم معتمد، عفوا القبطي كتقويم معتمد في مصر، لغاية القرن 19 لما في عهد الخديوي اسماعيل دخل لنا التقويم الميلادي اللي هم كانوا بيسموه التقويم الافرنجي. لكن قبل 1875 مصر ما كانتش تعرف حاجة اسمها تاريخ ميلادي، يعني ديسمبر ويناير وفبراير ما كانش نعرفه. كل اللي كان موجود عندنا قبل كده حاجة من الاثنين، يا القبطي اللي هو توت بابا هاتور، يا الهجري اللي هو شعبان ورمضان والآخر من الشهور الهجري. لكن التقويم اللي احنا نعرفه النهاردة ده نعرفه بس من 140 سنة. تخيلوا اللي احنا ماشيين بيه منظمين حياتنا ده من 140 سنة بس نعرفه، هو كان موجود بره لكن ما كناش نعرفه هنا، ما تستعملوش. ومصر كانت تعرف التقويمين التانيين بس. بنسمي أول يوم في السنة بالتعويم ده اسمها عيد النوروز. كلمة نوروز دي ناس كتير بيحاولوا يجتهدوا ويفسروها يا ترى كلمة نوروز دي يعني إيه. في رأي بيقول جت الكلمة من الكلمة القطية نيارؤو أي الأنهار، وذلك لأن في هذا الوقت من العام بيكتمل موسم فيضان النيل، وده هو سبب الحياة في مصر زي ما عارفين. وبالتالي لما دخل اليونانيين مصر أضافوا حرف السين المعروف كعادتهم، مثل مثلا احنا بنقول بخوم، ده اسم مصري قديم يعني النسر، هم اليونانيين ينطقوا بخوميوس، احنا نقول أنطون هم يقولوا أنطونيوس، وهكذا مقار مقاريوس، هم يحطوا دايما الحرف السين في آخر علامة التذكير أو علامة أنه دي كلمة مذكرة يعني. فحطوا كمان سين على نيارؤو فبقت نياروس، وبعدين عرفت بعد كده بناروز زي ما احنا بنقول اسمو ازمو، السين والزين بتتبادل الصوت عندنا في اللغة بتاعتنا، وبالتالي اتعرفت من هنا هذه الكلمة. في رأي تاني بيقول لا ده كلمة ناروز ده هو كلمة رأس السنة باللغة الفارسية، بالتحديد نيه يعني جديد وروز يعني يوم، فاليوم الجديد يعني بداية السنة الجديدة أو عيد الربيع عند الفرس اللي هم الإيرانيين. وعلى فكرة الفرس من ضمن البلاد اللي احتلتنا هنا في مصر، بس احتلالهم كان قليل 7 سنين بس ومشيوا في القرن السادس الميلادي قبل العرب ما ييجوا بكام سنة، بحوالي 10 سنين. فلعل جت كلمة نوروز وقتها ودخلت عندنا زي ما في كلمات فارسية احنا بنستخدمها لغاية النهاردة، أشهرها كلمة دستة، دستة بالفارسي يعني 12، فاحنا أي حاجة عددها 12 بنقول دستة، هات نص دستة يعني 6، وهكذا. في حاجة؟ ماشي. أنا عشان السلك أنا محكوم بالسلك. نعم. المجوس طبعا من بلاد فارس. ايوه مظبوط. رجعها شويه عشان ما نهزش الكاميرا. خلاص مش مشكله، مش مشكله، كتر خير. وبالتالي في عهد الامبراطور دقلديانوس واحد من الاباطره الرومان اللي حصل فيه في عهده استشهاد جامد قوي، قرروا المسيحيين المصريين ان هم يعملوا تقويم جديد يصفروا تاريخهم يعني يجيبوه على الصفر، واعتبروا اول سنة لحكم دقلديانوس هي سنة 284 ميلاديا هي سنة 1 قبطية، اللي كانت بتساوي وقتها سنة 4242 يعني 42 مرتين عشان تحفظوها بسهولة، 42 مرتين جنب بعض. دي كانت السنة المصرية اللي قرروا المصريين يعملوا عندها الصفر ويعدوا من السنة دي تقويمهم القبطي الجديد. عشان كده نلاقي دايما الفرق بين التقويم القبطي والتقويم الميلادي 284 سنة. اي سنة عايزين تعرفوا دي تقابل دي ايه بالقبطي او بالميلادي، اذا كان عندي سنة قبطية اضيف عليها 284 تطلع الميلادي، والعكس لو انا عندي ميلادية عايز اعرفها تساوي كم قبطي انقص منها 284. بس خلي بالكم ان السنة القبطية بتبتدي دايما في شهر سبتمبر وبتكتمل في السنة اللي وراها، فاذا كنت عايز اقيس تاريخ حصل في الثلاث شهور الاولانيين من السنة ليتوت باب هطور والجزء الاولاني من كياك، فضيف 283 بس على سبيل المثال. نطبق احنا السنة دي 2015، انا عايز اشوف تساوي كام بالقبطي، فلو انا عايز 215 الثلاث شهور في القبطي الثلاث شهور الاولانيين من السنة هعمل 283 انقص 283 تطلع 1732. لكن لو انا عايز اعمل في الشهور اللي بعد كده اللي هتبقى 2016 هتبقى اضيف 284. فاهمين الفكرة ازاي؟ يعني فكرة حسابات اكتر منها حاجة يعني مهمة. في كانت عادة لطيفة ان المصريين بعد ما قرروا الاحتفال بعيد النوروز واعتبروه هو عيد الشهداء كانوا بيروحوا دايما في اليوم الاول من الميلاد، اسف من العام القبطي الجديد يزوروا أماكن استشهاد الشهداء والأماكن اللي دفنوا فيها أجسادهم ويحتفلوا بيهم. مع الوقت تحولت العادة من الاحتفال بالشهداء ان احنا برضو نزور موتانا ونعمل حاجة اسمها الطلعة، وتعرفت باسم طلعة النروز. عرفتوا منين جت طلعة النروز؟ ابتدت مش حاجة مسيحية، حاجة يعني ابتدت حاجة مسيحية ان احنا نحتفل بأماكن الشهداء ونزورهم وناخد بركتهم، تحولت فيما بعد الى زيارة كل الموتى والطلعة وما يعني تحويها بقى من عادات فرعون. لا لا لا، ما لهاش علاقة بأي حاجة يعني. النروز لا، ما دي عادة ان هم يطلع الطلوع بصفة عامة، دي حاجة عندنا المصريين كلنا نروح نزور القبور. لكن ليه بنطلع على النروز؟ ده السؤال اللي كان بيتسأل، اشمعنى النروز؟ الناس بتروح على الأعياد، الميلاد والقيامة ومش عارف يعملوا طرحين والى اخره. طب النروز مالها؟ بعض الناس حاجة من ايه كانت العادة، بس يزوروا الشهداء مش يزوروا كل الموتى. ما احنا بنقول بنزور الشهداء بصفة عامة بقى، الديسين يعني الديسين مش كلهم شهداء، لان في الديسين مش شهداء. فهو كان المقصود بيها زيارة اجساد اماكن استشهاد الشهداء، احنا بنحتفل بعيد الشهداء، واماكن ما كانوا بيختبئوا يخبوا فيها اجسادهم، لان طبعا ما كانش فيه ايام الاضطهاد فرصة ان هم يبنوا كنايس على اماكن قبورهم او مدافنهم ويعملوا لهم الاحتفالات اللي احنا بنعملها النهاردة للشهداء. فكانوا بيروحوا يحتفلوا احتفال حاجة بسيطة كده ان هم يزوروا المكان ده وياخدوا بركة الاستشهاد والمكان اللي استشهدوا فيه الاخر ويمشوا. تحول الوضع بعد كده من مجرد زيارة الشهداء الى زيارة كل الموتى، ودي حاجة مش صحيحة. معروف ان المصري القديم رتب نفسه زي ما قلت لكم، مرتب شهور السنة كلها على حاجات الزراعية على السنة القبطية. فعشان كده جبت لكم شوية كروت لطيفة، كل شهر من شهور السنة القبطية وعليها أمثال، هتلاقوا المثل في تحت خالص. طبعا الشهر يقابل شهرين ايه في السنة، سبتمبر واكتوبر تقريبا، وده اسمه بالقبطي ومقابله بالعربي بنكتبه ازاي، مع المثل على الجنب. توت بابا، شايفين المثل فوق، ان صح زرعت بابا غلب الأوم النهابة. يعني في مثلين، في بعض الأماكن عليها مثلين، بعض الشهور عليها مثلين، مثلا هطور أبو الذهب المنثور عشان كانوا بيعملوا فيه القمح، كياك صباحك مساك. كان يقولوا عليه مثل، المثل ده على طريقتين، صباحك مساك، أم من على فرشك دور على عشاك. وساعات كان يقولوا عليه شيل إيدك من غداك وحطها في عشاك، يعني قد إيه النهار قصير قوي. مش كياك بس يعني. طوبة تخلي الصبية. حاجات موجودة متوارثة من أجيال. أمشير أبو الزعبير الكتب بالضبط كده. برمهات روح الغيت وهات. برمودة دق العمودة، أنا مش عارف إيه علاقة العمودة بالموضوع. ما شفتوا بقى عندكم تفاسير اهو، انا ما اعرفهاش الحاجات دي. بشنس يكنس الغيط كنس، لانه في موسم الحصاد يلم كل ال... بعد كده بقونة ينشف المياه من المعونة من كتر الحر. بعد كده أبيب يطيب أو طباخ العنب والزبيب، ده اللي يخلي العنب يبقى زبيب والبلح. بعد كده مصرة اللي احنا ودعناه امبارح، شهر مصرة تجري فيه كل ترعة عسرة لأن ده بداية الفيضان بيبقى في الوقت ده. يعني وبعدين آخر شهر هو الشهر الصغير اللي هو النسيء أو الباقي أو بالقبطي بيسموه بيكوجي إن أفوت، يعني الشهر الصغير. دي شوية كروت كده يعني معبرة عن الشهر وعن الحاجات اللي فيه والأمثلة. كل ده هتلاقوه على الصفحة بتاعت الفيسبوك. حاضر، عايزين نوزعها نوزعها ورق، بس أنا مش طبعها دلوقتي، أنا معايا كده وبعدين نحطها لكم على الصفحة بعدين، الصفحة بتاعت الفيسبوك، ونزلوها زي ما انتوا عايزين. طيب احنا قلنا من شوية نرتبط عيد النوروز بعيد الشهداء. احنا اتكلمنا كتير على الشهداء زمان، وكنا ما نعرفش الشهداء دول شكلهم ايه ولا عملهم ايه. ربنا شرفنا السنة دي بانه ورانا نموذج جديد من الشهداء جدد. طبعا كلنا فاكرين ما عند يعني انا ما حبيتش احط الفيديو، لكن بس الصور بس نفتكرهم لانه هم كتر خيرهم. المناظر بتاعه الشهداء بنحطها ليه؟ عشان اقول لكم السؤال المهم اللي احنا من اجله عملنا كل الكلام ده. انا جايب صورتين مهمين جدا، هي الصوره دي واللي وراها. شوفوا صوره الصمود او الاصرار او الوجه ده، ده وجه واحد مقبل على الموت بسلام شديد وهدوء شديد، ملامحه هاديه، ولا مكشر ولا متضايق ولا مشدود اعصابه. والمنظر الثاني احلى واحلى، هو نفس الشخص بوجه تاني، والباقيين المهم اللي يهمنا في القصة ان الناس دول قبلوا الاستشهاد بهذا الكم من الهدوء والسلام، عكس حد كان شغال في بهدوء. المهم ان هم كلهم ملامحهم هادية. اللي عايز اقوله ان كان في حد بيحاول يعني يفصل ليه الهدوء ده، فقال مش عارف شربوهم ايه او خدعوهم بايه او بتاع. فالمناظر دي تدل تماما ان ده واحد مش شارب حاجة، ده منتبه ورافع راسه لفوق وما عندوش يعني مش مثلا سرحان او راسه، وغيرها وغيرها طبعا علامات واضحة كتير ان هم سلام ما فهمش حاجة. كمان حد تاني كان شغال في مستشفى السجن وحضر اكتر من مرة حالات بعد عنكم اعدام، فبيشوف الراجل اللي خارج او الست اللي خارجة وعارف ان هو رايح يتنفس فيه حكم الاعدام، بيبقى قد ايه متشنج وعصبي وبيصرخ وبيعمل حركات هستيرية، مش قادر يتحكم في اعصابه الى اخره. فهو المناظر دي شافها قبل كده كذا مرة قبل الحادثة دي، فلما شاف الحادثة دي على طول عمل مقارنة بين المناظر اللي شافها قبل كده وبين الناس دول. دول بيستقبلوا الوضع بمنتهى الهدوء ازاي، والتاني كان بيستقبله ازاي. دي حاجة. الحاجة التانية، كان حد برضو من علماء النفس بيحاول يجتهد، بيقول ان عادة اللي عارف ان هو راح يموت بيلخص حياته في الثواني الأخيرة من حياته بمشهد اللي هو بيموت بيه. فاللي قضى حياته في الإجرام بعد عنكم والشتيمة والنرفزة بتاع، شيء طبيعي ان هو داخل هو راح يموت عارف ان هو يتعدم، هيبقى داخل يعمل ايه؟ هيضحك بيشتم ويزعق ويتخانق ويرفص، وبيعمل اللقطة الأخيرة في حياته ملخص للي كان عايش فيه طول عمره. بينما الأشخاص دي كانوا بيعملوا برضو اللقطة الأخيرة في حياتهم ملخص بهدوء شديد وسلام شديد. حلو خالص. فصحيح بشاعة المناظر الاستشهاد حاجة صعبة والحاجات دي، لكن الكنيسة علمتنا واحنا ما نبصش للمنظر الاستشهاد بالطريقة السلبية، لكن نبصله بالمنظر ده. ومن هنا هقف دقيقتين اقول لكم ان الكنيسة عدت الشعب بتاعها وعدت المؤمنين للاستشهاد، لان احنا كلنا مرشحين للاستشهاد. الاستشهاد مش لازم يكون بالذبح بسفك الدم، ولكن زي ما انتم عارفين الاستشهاد ده اشكال والوان. في استشهاد بحرق الدم، في استشهاد بالاضطهاد بالايه في 100,000 وسيلة للاستشهاد. مش لازم الطريقة التقليدية واحد يجيب سكينة ويقطع رقبة الواحد عشان يقول انا عملت ده استشهاد. فالكنيسة بتعد ولادها ازاي كل يوم ان هم يكونوا شهود بين قوسين وشهداء، لان شهيد وشاهد هما شخص واحد، ده هما مسميين لحاجة واحدة. بتعدهم بالمنظر ده بالصورة دي. عشان كده بعد المناظر الحقيقية، رغم ان احنا عندنا المناظر الحقيقية صورهم الحقيقية اللي انا عرضتها من ثواني، لكن الكنيسة ما بتحطش المناظر الحقيقية، بتحط المنظر ده. ليه بقى؟ لان الكنيسة بتعلم ولادها بالمثل الصالح، بتعلم ولادها بالطريقة الإيجابية، ما بتعلمهوش بالطريقة السلبية. فبتعلمنا لما ندخل الكنيسة داير ما يدور شايفين أيقونات شهداء، الشهداء دول استشهدوا وأخذوا عذابات وشافوا أيام صعبة، ما بنصورهمش في أيام عذاباتهم، لكن بنصورهم وهم مكللين. دي الطريقة الوسيلة الإيضاح الأولى اللي بتعلمها الكنيسة لأولادها، كيف نرى الاستشهاد بالطريقة الإيجابية. نشوف الاستشهاد الشهيد وهو لابس الإكليل، وسيلة تعلم الكبير والصغير، المتعلم والبسيط، الجاهل اللي بيعرف يقرأ واللي ما يعرفش يقرأ، كل مستويات الشعب مهما كان مثقف أعلى درجات الثقافة ومهما كان بسيط. دي وسيلة إيضاح رائعة، هي الأيقونة. أولا بتوريه هو كان شايف إيه سريا، اللي كان بيصرخ يقول يا رب يسوع المسيح شايف سريا المنظر اللي هو احنا مش قادرين نشوفه، عشان كده بيحط المسيح في جنب الأيقونة عادة، والملائكة تكلل الشهداء بتحط على رأسهم الأكاليل. معظم أيقونات الشهداء بنشوفهم وعلى رأسهم الإكليل. جات لنا فترة كنا نرسم كمان الشهداء في صورة البطولة، الفرسان زي ما بنرسم صورة ماري جرجس، حتى مريمينا في الدير بتاعه في بعض أيقونات مريمينا بيصوروه وفارس راكب على فرس، حتى شهيد طفل زي الشهيد أبانوب اللي استشهد عمره حوالي 12 سنة في أيقونة ليه في كنيسته في سمنود، أيضا فرس فارس راكب على فرس مع أنه طفل 12 سنة، وفي طفل 12 سنة بيستخدم فرس أو كفارس. لا، المسألة مش أن احنا بنصور المنظر الواقعي، احنا بنصور المنظر اللي هو ما وراء الرؤية الطبيعية، الرؤية السماوية. بنوري الناس من طريق الأيقونة بالطريقة الإيجابية كيف تكون نهاية هذا الشهيد، لأن الكتاب علمنا كده انظروا إلى نهاية سيرتهم، قالش انظروا إلى ألمهم وتشخفوا في الألام أو تأملوا في الألام وتعبوا أعصابكم بالألام، لكن قال انظروا إلى هذه الأيقونة. عشان كده بقوله بكرر، رغم أن احنا عندنا الصور الحقيقية للشهداء دول وعارفينهم بالاسم وأهليهم عارفاهم طبعا وعارف أسماءهم، لكن ما حطناش الصور الحقيقية، لكن حطناهم في هذا القالب. وده الكنيسة قررت تاخد الأيقونة دي تبقى هي الأيقونة الرسمية للحادثة دي. ده رمز الرجل الأفريقي اللي استشهد في وسطهم وهكذا. فالصورة قريبة من حادثة الحادثة الواقعية على البحر، موج البحر وراهم وهم على رمل اللي هو شاطئ البحر، ولكن اللي يهمنا أهم من الرمل والبحر المنظر السماوي اللي هم شايفينه ما وراء الرؤية المجردة اللي هم عايشينها، وهي استقبالهم المسيح ليهم في اليوم الأخير وهم راجعين حاملين أكاليلهم، زي ما بنقول في التسبحة يأتي الشهداء حاملين عذابتهم ويأتي الأبرار حاملين فضائلهم. طبعا احنا ما يهمناش ان احنا كمان يعني نذكر الآخرين، علشان ما واحنا بنذكرهم ممكن حد يقول شوفوا ده جبان مخبي وشه وده مش عارف ايه. احنا مش عايزين نحط الحاجات السلبية، كل موقف سلبي في القصة احنا بنتخلى عنه. الكنيسة بتعلمنا نركز على النقط الإيجابية في الصورة، وبالتالي ما سمعناش حاجة زي كده. لا حاجة ما سمعناهاش، لأنهم بعدها على طول بياخدوا الأجساد كانوا بيدفنوها أو بيرموها في مكان بيجمعوا، فما أظنش حكاية الطفوان دي ما سمعناهاش يعني. لا ما جاتش. لا يعني دي تأملات، مش ما همناش كل ده، في حاجات أسمى هي دي اللي تشغلنا، هو المنظر السماوي اللي هو رايحين له، هو ده اللي مركزين عليه. زي ما قلت لكم حتى التعليق اللطيف اللي اتقال دلوقتي، حتى صور القتلة ما همناش ان احنا نذكر القتلة، ولا عايزين نعرفهم هم مين ولا اسمهم مين، كل ده ما شغلناش. احنا بس بنصلي لهم الله يقويهم ويرشدهم ويرشدهم للحق والصح وخلاص، لكن ده ما تشغلناش. اللي يشغلنا هو المنظر نفسه والكوكبة نفسها بتاعت النور، دول رايحين ازاي، حاملين اكللهم ازاي، فرحانين ازاي. وبالتالي السؤال اللي انا سألته من شوية، كيف تعد الكنيسة اولادها للشهادة او الاستشهاد كل يوم؟ تعدهم بالمناظر اللي حوالينا دي، داير ما يدور، الايقونات، النموذج ده ونماذج اخرى. الكنيسة تعد ولادها كل يوم، شوفوا مجد الشهادة، شوفوا الفرح اللي في الشهادة، ما تبصوش للعذاب والألم اللي موجود أول كام يوم في التعب، أول كام ساعة في الاستشهاد، أول كام دقيقة أو ثانية ساعة الاستشهاد نفسها، كل ده هيزول، كل ده هيعدي، لكن ركزوا بالأول على اللي بعد كده وهو المجد والإكليل المنتظر. وبالتالي الكنيسة كأم واعية، أم رؤوم، تعلم ولادها ينظر إلى ما وراء الحدث، ما يبصوش تحت رجليهم الحدث نفسه ويتمشكلوا بالمشكلة نفسها، لا، يبصوا لما وراء الحدث ويعبروا من ضعف الحدث إلى قوته، وهو الأبدية السعيدة المنتظرة الشهيد. كمان الكنيسة بتعد ولادها بالمثل بالسمع، السنكسار اللي بنقراه كل يوم في الكنيسة. السنكسار ده مثال حي، قصة كل يوم، كل قداس، كل مناسبة، الواحد من البطولات الروحية، سواء شهيد، شهيدة، قديس، قديسة، حسب كل يوم وتذكاره. والسنكسار ده تحط على فكرة في وقت رائع جدا. باختصار شديد، كانت الكنيسة مرت بعثرة بمشكلة معينة بين ولادها، المسيحيين في وقت معين مروا بمشكلة كده وتخنقوا مع بعض وعملوا مشاكل مع بعض وزعلوا من بعض وفصلوا من بعض، وكانت عثرة كبيرة في الكنيسة. كنيسة كأم رؤوم، بقول بكرر، تعمل ايه في الموقف ده؟ تسيب ولادها يعني غرقانين في العسرة؟ قررت ان هي تجيب سير القديسين والشهداء اللي كانت عندها باللغة القبطية وترجمها للغة العربية، وتخليه جزء من الصلاة كل يوم بعد قراية البراكسيس، فصل اعمال الرسل، السفر الوحيد اللي في الكتاب المقدس مش منهي، مش مقفول، كل الاصفار منهي بكلمة امين، لكن السفر الوحيد المفتوح اللي ملوش خاتمة، وده طبعا يعني إرشاد الروح القدس عمل كده معلمنا لوقا الإنجيلي كاتب هذا السفر، لأنه هذا السفر مفتوح ولا يزال قابل للإضافة كل يوم. أنفس الذين خلصوا، أنفس الذين ينضموا للكنيسة والكوكبة الكنيسة والكوكبة سحابة الشهود، فالباب مفتوح ولسه إلى آخر يوم في, في, في الزمان الباب مفتوح. وبالتالي الكنيسة بحكمتها قررت ان هي في اليوم في الوقت ده بعد البراكسيس، وقت مناسب جدا، اقول للناس خلي بالكم البراكسيس واعمال الرسل ما انتهتش عند عصر الرسل. الرسل استشهدوا صحيح، اكملوا جهادهم ومشيوا من العالم صحيح، الكنيسة ما وقفتش، الكنيسة ما زالت مستمرة، الكنيسة لا تزال كل يوم بتقدم شهود وشهداء وقديسين. انتبهوا، استمروا، المسيرة لسه مستمرة، ما تمشكلوش نفسكم وتقعوا نفسكم في مشكلة زمنية بسيطة اللي هي بتاعة النهاردة وتنسوا الأبدية وهي الأهم. فكانت وسيلة تانية، وسيلة إيضاح رائعة، وسيلة عملية حطها لنا الكنيسة من سنة 1246، احفظوا التاريخ ده، سنة ما قرروا يقروا السنكسار كل يوم على مسامع المؤمنين باللغة العربية، اللغة اللي الناس تفهمها، كانت في الوقت ده بعد ما فقدنا التكلم والفهم باللغة القبطية، وحطوا السنكسار يتقري كل يوم في الكنيسة عشان الناس تتعلم مثل حي ومثل نموذج إيجابي كل يوم من خلال سير القديسين. كل ده جابته الكنيسة منين؟ جابته من رب الكنيسة، الراجل اللي كان إيجابي فعلا في حياته، المسيح له المجد، اللي لما قابل واحدة مظلمة الحياة من الألف إلى الياء قعد يدور ويفتش على النقطة الإيجابية، وليكن النقطة الإيجابية الوحيدة في حياتها وأكلمها عليها، هي المرأة السامرية. ساب لها ماضيها الأسيم وساب لها كل ما فيه وراح ركز على نقطة إيجابية واحدة قالتها في الحديث، إنها إنسانة صادقة. هكذا تكون الخدمة، هكذا تكون الكنيسة، هكذا يكون المسيح رب الكنيسة. ما بيركز على الجانب السلبي أبدا في حياة الناس، لكن دايما مركز على الجانب الإيجابي. والفتيلة المدخنة دي لا يطفئ حتى لو كانت على آخر نفس، على آخر يعني وميض خلاص، لا دي يشعلها يقويها يشجعها يقومها تاني من ماضيها الأسيم وأفعل رجليها ويجعلها أول مبشرة بالمسيح. وبالتالي هي دي كنيسة الشهداء. دلوقتي بس نفهم إزاي عدت الكنيسة ولادها إن هم يكونوا بهذه البطولة. المناظر اللي احنا شفناها من شوية رجعها لكم تاني بسرعة. الراجل اللي واقف رافع راسه ده رافعها مش من قليل، اللي باصص لمنظر سري مش عارفينه هو ايه، هو وحده ربنا هو اللي كان عارف هو كان شايف ايه. وبالتالي عبرت الكنيسة عن المناظر اللي احنا شايفينها سلبية، ناس بأوضاع يعني صعبة، عبرت عنها بمنظر جميل هو ده. عدينا السلبي وطلعنا للمنظر الإيجابي. هكذا ترى الكنيسة وهكذا تعبر الكنيسة بولادها من عالم الظلمات إلى عالم النور، تدفعهم للرؤية الإيجابية دايما، ما يقفوش عند الحاجات السلبية. كل سنة وانتم طيبين. تقولنا في أول الكلمة السنة الجاية، لو أسف الأسبوع الجاي هتبتدي السنة رقم 6257 من تقويم المصري القديم اللي هو يوافق 1732 لتقويم الشهداء القديسين. كل سنة طيبين، ربنا يعيد عليكم الأيام بالخير والبركة. أنا أشكركم للحضور رغم